الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة النمل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. صدق الله العظيم. الآيات السابقة التي شرحناها تتعلق بسيدنا سليمان، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى سليمان ملكا لم يتمتع به أحد أو بمثله أحد من بعده. وأوضح الله عز وجل في الآيات السابقة أن الله عز وجل أطلعه على منطق الطير ومنطق كثير من الحيوانات، وأن الله سخر له الوحوش وسخر له كثيرا من البهائم وسخر له الجن أيضا. ويتابع البيان الإلهي هذا الحديث عن سيدنا سليمان فيقول الله عز وجل: وتفقد الطير. تفقد يعني بحث وفتش عن الغائب من الطير. تقول تفقد فلان جنده، يعني استعرضه ليتبين من الغائب ومن الموجود وهكذا. وكلمة الطير جنس طبعا، لا تقع على طير واحد وإنما هي جنس. أي تفقد سليمان من الحيوانات التي سخرت له، تفقد جنس الطير، فتبين غياب الهدهد. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. والهدهد نوع من أنواع الطير كما هو معلوم، ويتمتع كما يقول علماء الحيوانات بمزايا غريبة وعجيبة لا تتمتع بها حيوانات أخرى. فمثلا الهدهد من الحيوانات التي أنبأها الله بالغريزة عن المكان الذي يوجد فيه ماء في باطن الأرض، فهذا الطائر الصغير يعلم إذا كانت هذه الأرض تستبطن ماء أم لا، في حين أن الإنسان وهو يستعين بكثير من الأجهزة ربما لا يعلم الأمر بهذه الدقة. وهنالك حيوانات أخرى تتمتع بحاسة غير هذه، هنالك حيوانات كثيرة تعلم بالغريزة وبإعلام الله عز وجل إياها أن زلزالا سيقع بعد كذا ساعة في هذا المكان، في حين أن الإنسان إنسان الحضارة الحديثة مستعينا بكل أجهزته لا يستطيع أن يعلم إلى اليوم أنباء الزلازل التي يمكن أن تقع ومتى ستقع وحجم هذه الزلازل. ومن هنا ندرك أهمية تسخير الله سبحانه وتعالى الحيوانات لسيدنا سليمان، أي أن الله سخر كل مزية من مزايا هذه الحيوانات لسيدنا سليمان أن يستفيد منها لشأنه وملكه. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أم للإضراب، أي بالأول تساءل ما لي لا أرى الهدهد، ثم قرر وأضرب عن تساؤله هذا قائلا أم كان من الغائبين، بل هو يقينا هو من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. نظرا إلى أن هذه الطيور وهذه البهائم كانت مسخرة لسيدنا سليمان فغيابها أمر غير مبرور، ولذلك توعدها بهذا الوعيد، لأعذبنه أي الهدهد عذابا شديدا، الله أعلم بهذا العذاب. ولقد افترض المفسرون يعني معاني كثيرة لهذا العذاب، لكن الله أعلم به، ونحن لا نسير مع خيال بعض المفسرين ما دام لم يرد في تفسير ذلك شيء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم أن أنواع العذاب الشديد كثيرة. أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أو ليأتيني بحجة مبينة لسبب غيابه. فمكث غير بعيد، أي فجاء الهدهد ومكث غير بعيد، مكث في مكان غير بعيد عن سيدنا سليمان. فقال، طبعا كيف قال؟ ألم يقول الله عز وجل وعلمنا منطق الطير؟ نعم، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. فلقد علم سيدنا سليمان منطق الطير، وللطير منطق، كما أن للوحوش والحيوانات الأخرى أيضا منطق. فبهذا المنطق تم هذا الخطاب. قال أحط بما لم تحط به، يعني أوتيت علما بشيء لا علم لك به. وكأن في هذا الكلام تشويقا لسيدنا سليمان إلى أن يعلم ما هو هذا الأمر، وكأن الهدف من هذا التشويق أن يذوب هذا التشويق غضبه، غضب سيدنا سليمان من غياب الهدهد. وهذا الكلام جعله ينسى غضبه ووعيده، جعله ينسى، لأنه الآن أصبح أمام شيء آخر، يقول أحط بما لم تحط به، هنالك شيء هام أنت لا علم لك به ولقد علمته أنا. إذن ما هو هذا الأمر؟ تحول هذا الغضب السابق وتحول هذا الوعيد كله وحصر في أن يعلم سيدنا سليمان ما هو هذا الشيء. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جئتك من سبأ، سبأ بلد تبعد عن صنعاء من أعمال اليمن، تبعد عن صنعاء مقدار 3 أيام مشيا، يعني بضعة أميال. جئتك من سبأ بنبأ يقين، بخبر يقين. سبأ هذه كانت مملكة مستقلة آنذاك، وكانت هذه المملكة المستقلة تعيش تحت سلطان امرأة، وهذا هو النبأ الذي جاء به الهدهد. إني وجدت امرأة تملكهم، إني وجدت امرأة تملك أي هذه المملكة وترعى شؤون أهلها. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، أي كما قد أوتيت أنت أيضا من كل شيء، أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. كلمة أوتيت من كل شيء من للتبعيض، ليس معنى ذلك أنها أوتيت كل شيء، أي كل صنف من أصناف النعيم أوتيت منه نموذجا، أوتيت منه نموذجا، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى على لسان الهدهد. نعم، وطبعا هذه المرأة كانت واحدة من النساء القلائل التي تدير مملكة، والتي تدير يعني حكما برمته، وكانت تديره بشكل شخصي، يعني لا بشكل ديمقراطي أيضا. وهذا الأمر ما معروف يعني في التاريخ، لكنه من الوقائع القليلة النادرة. إني وجدت امرأة تملكهم، وهذا كأنه شيء عجيب، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أي أنها ذات ملك وذات قهر ولها عرش وسلطان. هذا الواقع بعض الناس قالوا من مصادر الشريعة الإسلامية حكم من قبلنا، قالوا حكم من قبلنا حكم لنا ما لم يأتي ما يعارضه. طيب، والقرآن يوضح أن هنالك ممالك ومدن ودول كانت تديرها نساء، إذن يجوز هذا، هذا من قبيل حكم من قبلنا حكم لنا ما لم يأتي ما يعارضه. الحقيقة هذا لا يدخل في هذا الكلام، لأن هذا بيان خبر قصة. الباري عز وجل قص علينا قصة فرعون وكيف أنه كان يذبح الأطفال، هل نقول يجوز هذا العمل لأن حكم من قبلنا حكم لنا؟ لا. لو أن الله عز وجل ذكر مثلا حكما شرعه الله لأم سابقة، مثل قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخر الآية، نعم هذا ينطبق عليه أن حكم من قبلنا حكم لنا، لأن هذا حكم. كذلك هنالك أمور أحكام أخرى شرعها الله عز وجل لأمم سابقة، فإذا سكت عنها في شرعنا الذي أرسله الله إلى سيدنا موسى نقول حكم من قبلنا حكم لنا ما لم يأتي ما يعارضه، لكن هذا خبر ليس حكما. يخبر الله أن هنالك مملكة ترعاها امرأة، بقطع النظر عن موقف الشارع من هذه المرأة هل ينبغي أن تديرها أم لا، هذا خبر، فلا ينطبق عليه كما يقول بعض الجهال حجة شرع من قبلنا شرع لنا. نعم، وشرعنا في هذا هو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاب قوم ولوا أمرهم امرأة، وهو نص، والحديث موجود في صحيح البخاري وغيره، نص على أن المرأة لا يجوز لها في ظل الحكم الإسلامي أن تدير حكما كاملا، أن تدير حكما، لكن أن تشترك في إدارة حكم هذا شيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره. ولوا أمرهم امرأة أي كل الأمر تحت سلطان هذه المرأة، كأن تكون ملكة أو كأن تكون رئيس دولة، هذا هو الذي نهى الإسلام عنه، وهو الحق الذي حجبت الشريعة الإسلامية حجبته عن المرأة. هذا لا يدخل في أن تكون المرأة عضوة في مجلس استشاري، يجوز للمرأة أن تشترك في مجلس الشورى، وللمرأة أن تشترك في اختيار مجلس الشورى، وللمرأة أن تكون مفتية، وللمرأة عند كثير من الفقهاء أن تكون قاضية تقضي فيما يحق لها أن تشهد فيه، يعني لا تقضي في العقوبات والجرائم لأنها لا تشهد في هذه الجرائم، لكنها في كل القضايا الأخرى تقضي. والوزارة أيضا كثيرا من العلماء أجازوا، أما أن تحكم حكما تاما فهذا هو الذي حجبه الله سبحانه وتعالى عنها. نعم، وهذه المرأة التي وجدت في عصر سليمان كانت في عملها أو في هذه المملكة لم تكن خاضعة لأمر الله سبحانه وتعالى. البعض يناقش اليوم، يقولون أنه الآن المرأة تشترك مع الرجل في كل شيء ولا يعني تتقاصر عن الرجل في أي علم، ولذلك ما ينبغي أن يتميز الرجل عنها في هذا الأمر. الواقع هذا الكلام فيه شطط وفي مبالغة وفي تكلف، يعني لا يؤيده الطبع فضلا عن الدين. فنحن إذا أعرضنا وتركنا ويعني تجاهلنا حكم الله عز وجل إلى يعني مدة محددة، نعم مؤقتة، وتساءلنا عن عدد النساء اللائي نعم تمتعن بإدارة مملكة وإدارة حكم تام من فجر التاريخ إلى اليوم، كم امرأة نجد أنهن ملكن؟ لن نجد يعني عدد من النساء يزيد على عدد أصابع اليد على طول التاريخ وعرضه، لا في الممالك الإسلامية بل في العالم كله لا نعثر. نعم طيب، ما السبب؟ الناس كانوا طليقين، ما كانوا مقيدين، وكانوا يفعلون ما يشاءون، ومع ذلك فإن المرأة قلما تسلمت رئاسة دولة وحكم، وهذا دليل على أن هنالك أمرا فطريا يتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى. حتى أوروبا تاريخها، تاريخ الدول الرومانية، المرأة قل أن تجد أنها في عهد من العهود تسلمت حكما. وعندما نعثر على حالات من هذا القبيل فهي حالات نادرة وشاذة. ولذلك نقول لمن يناقش الإسلام، نقول له قبل أن تناقش الإسلام ناقش التاريخ الإنساني، دعك من الإسلام، لماذا حجب التاريخ الإنساني المرأة عن إدارة الحكم إلا في الحالات النادرة؟ هذا دليل على أن الشارع حكمه يتفق مع الفطرة. أما الأحكام الجزئية، الأعمال الجزئية التي يتحمل الإنسان مسؤوليتها، فسيان لا فرق بين الرجل والمرأة، كل ما هنالك أنه يشترط الكفاءة. فكما أنه ليس كل الرجال يعني يتحملون مسؤولية إدارة حكم، كذلك ليس كل النساء، حسب توافر الشروط وعدم توافرها. نعم، بلقيس هذه كانت واحدة من النساء القلائل، أيضا الزباء واحدة من النساء القلائل. تاريخ ما قبل الإسلام لم يعثر العلماء مؤرخون على أكثر من 60 فقط. نعم، وهذا وحده دليل كاف على أن الحق هو ما شرعه الله عز وجل. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ثم يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إذن هذه لم تكن مملكة إسلامية، ولم يكن أهل هذه المملكة مؤمنين بالدين الحق، والدين الحق منذ أقدم العصور هو الإسلام، ودين سيدنا سليمان كان الإسلام. ما هو دينهم؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وهذه ديانة قديمة معروفة، عبادة الشمس شيء معروف. وجد من تصور أن الشمس التي توصف اليوم بأنها أم الطاقات، إذن أنها هي مصدر كل قوة ومصدر كل عطاء، وإذن فينبغي أن يدين الإنسان لهذه الشمس بالعبادة والولاء. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إلى هنا الكلام للهدهد، فماذا كان جواب سيدنا سليمان، وماذا كان موقفه من هذه المرأة؟ سنواصل إن شاء الله ذلك في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.